الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتقرب لله عز وجل بقراءة أحاديث كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب بن قنعبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
هذا الحديث حسن الإسناد، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وهكذا أيضا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. وقوله كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء حاجته فإنه يبعد عن الناس. وفي هذا مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة إذا كان الإنسان سيقضي حاجته في البرية، أما إذا كان ذلك في مساكن الناس فإنه لا حرج عليه في أن يقضي حاجته في المكان المعد لذلك. وقد جاء في حديث ابن عمر قال: صعدت بيت حفصة فوجدت مقعدة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس. فدل هذا على أن المكان الذي هيئ لقضاء الحاجة في داخل المساكن والمنازل لا يدخل في هذا الحديث. وقد استثنى طائفة من أهل العلم ما يتعلق بقضاء الحاجة إذا أراد الإنسان البول، فقال طائفة بأن من أراد البول فلا حرج عليه ألا يبعد، وخصوصا إذا كان لا ينكشف شيء منه. استدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث حذيفة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال، وفي بعض الروايات وإني عند عقبه. ولذلك استثنى طائفة من هذا الحكم ما يتعلق بهذين الموطنين. نعم.
قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد.
نعم. هذا الحديث جيد الاسناد بل صحيح الاسناد. بعض اهل العلم ذكر عن ابي الزبير محمد بن مسلم انه مدلس، وأنه قد يسقط شيخه في بعض الروايات فلا يقبل منه إلا إذا روى بالتصريح بالتحديث. والصواب أن رواية أبي الزبير عن جابر معتبرة ومقبولة عند أهل العلم، وتستثنى من بقية رواياته. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز خصص الحديث السابق، ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأن الحديث السابق يراد به الغائط فقط، وأما البول فإنه لا يدخل في هذا اللفظ. وقوله انطلق حتى لا يراه أحد، أي أبعد عن الناس حتى يستتر من الناس بشجر أو حائط أو نحوه. وفي هذا الحديث مشروعية الإبعاد عند قضاء الحاجة، كما أن في الحديث مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم إبراز شيء من عورات الإنسان عند الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يتبوأ لبوله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو سياح قال حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن ابي موسى فكتب عبد الله الى ابي موسى يساله عن اشياء فكتب اليه ابو موسى: اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يبول فاتى دمثا في اصل جدار فبال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا.
فليرتد يعني فليختار لبوله موضع أي مكانا مناسبا للبول، وذلك أن البائل قد يعود عليه بعض البلل من بوله، فحينئذ يختار المكان المناسب الذي يأمن معه من أن يعود إليه شيء من بوله. وقد ورد حديث الباب الذي ذكره المؤلف هنا، إسناده فيه رجل مبهم في قول حدثني شيخ، وبالتالي فهذا إسناد مجهول، وأهل العلم لا يقبلون الأسانيد المجهولة. ومن ثم فإن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف لا يثبت إسناده ولا يصح أن يبنى عليه حكم، ولكن قد وردت أحاديث أخرى تدل على مشروعية أن يتنزه الإنسان من البول بحيث يحتاط لنفسه فلا يعود إليه شيء من بوله. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم ذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. ومن هنا فإنه يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه فيختار المكان المناسب لقضاء بوله بما يأمن معه من ارتداد شيء من رشاش البول عليه أو على ثيابه. نعم.
قال: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال حدثنا مسدد بن صرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة: أعوذ بالله. وقال وهيب: فليتعوذ بالله. قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة: وقال مرة: أعوذ بالله.
نعم. هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وسمي بهذا الاسم الخلاء لأنه يخلو به الإنسان عن الآخرين ولا يتمكن أحد من رؤيته. وكانوا في الزمان السابق في الغالب يقضون حاجتهم في المكان الخارج، يخرجون عن البنيان. وقوله إذا دخل الخلاء أي إذا شرع في دخول الخلاء، فإن لفظة دخل قد يراد بها بعد فراغه من الدخول وانتهاء الدخول منه، وقد يراد بها إذا ابتدأ الدخول، والمراد هنا إذا ابتدأ الدخول. وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، فدل هذا على أن المراد به شروع الإنسان في دخول الخلاء. وفي هذا الحديث مشروعية أن يقول الإنسان هذا الذكر عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن ما الذي يشرع؟ أن يقول الإنسان عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد أشار المؤلف إلى الاختلاف في رواية الحديث. مرة رواه بعضهم فقال أعوذ بك، ورواه بعضهم فقال أعوذ بالله. والخلاف في هذا سهل لأن المعنى واحد، فإن قيل كيف يروى مرة بهذا اللفظ بك ومرة بالله، قيل إن بعض الرواة يرويه بالمعنى، وأكثر الرواة قد رووه بلفظ اللهم إني أعوذ بك، فهذا هو الذي رواه أكثر الرواة. وأما ما رواه شعبة عن عبد العزيز فقال اللهم إني، قال مرة إني أعوذ بالله، ولكن أكثر الروايات أعوذ بك. وأشار المؤلف إلى أن وهيب رواه عن عبد العزيز بن صهيب فقال إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقول اللهم فليتعوذ بالله. ولكن هذه اللفظة التي ذكرها وهيب تكلم فيها أهل العلم وقالوا قد خالف فيها بقية الرواة. وقوله هنا اللهم معناها يا الله، فالميم في آخر هذا اللفظ اللهم حرف نداء، أصلها يا الله، معناها يا الله، ولا يكون الميم للنداء إلا مع لفظ الجلالة، ولا يؤتى بحرف الميم للنداء إلا مع لفظ الجلالة. وقوله إني أعوذ أي ألتجئ وأحتمي. والمعنى في هذا إن الشياطين تحضر الإنسان عند وجوده في الخلاء، ولذلك شرع له أن يتعوذ بالله منهم. وقوله الخبث والخبائث فيها روايتان، الرواية الأولى يقول بعضهم من الخبث والخبائث، ومعناها على هذا أن الخبث هي ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. والرواية الثانية من الخبث والخبائث، ويكون المعنى على هذا أن الخبث يعني مصدر الشر، والخبائث أهل الشرور من الذكور والإناث. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحدود محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
هذا الحديث من الأحاديث صحيحة الإسناد. وقوله إن هذه الحشوش أي مواطن قضاء الحاجة، محتضرة أي تكون الشياطين فيها. وقوله إن هنا إن من ألفاظ أو من أدوات التعليل، فالعلة التي من أجلها شرع أن يقول الإنسان هذا اللفظ كون ذلك المكان تحضره الشياطين. ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأن هذا اللفظ وهذا الذكر يشرع في كل مكان تكون فيه الشياطين، ولأنه قد علله بعلة، فقوله إن هذه الحشوش محتضرة فيه ذكر للعلة، فمواطن المعاصي وأماكن السحرة ونحو ذلك هذه أيضا محتضرة، فهل يقال فيها هذا الذكر أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وجمهور الفقهاء على أن هذا اللفظ يشرع أن يقال في كل مكان تحضره الشياطين، وذلك لأنه قد علل مشروعية هذا الذكر بكونه قد حضرت الشياطين لهذه الحشوش. وقوله فإذا أتى أحدكم الخلاء أي إذا ابتدأ الدخول فيه، والخلاء مواطن قضاء الحاجة. وقوله هنا فليقل هذا فعل مضارع مسبوق باللام. ومن هنا قال طائفة من الظاهرية بأن هذا الذكر من الواجبات، وجمهور أهل العلم يرون أن هذا الذكر من المستحبات وليس من الواجبات. وقوله أعوذ بالله فيها التصريح بلفظة بالله، وبينما في حديث أنس قال اللهم إني أعوذ بك، وفي حديث زيد قال ليقل أعوذ بالله، فدل هذا على أن المقصود هو الاستعاذة بأي لفظ، سواء باللفظ الذي ورد في حديث أنس أو في حديث زيد. وقد ورد في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم والشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال طائفة بأنه تشرع التسمية قبل الدخول في الخلاء لهذا الحديث. وكذلك ورد في بعض الروايات اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن النجس الرجس الشيطان الرجيم، لكن هذه الرواية لا تثبت فهي ضعيفة الإسناد. ومن هنا نقول بأنه يقتصر على قوله أعوذ بالله أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي بيمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم.
هذا الحديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله هنا عن سلمان يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له يعني أتاه معترض يقدح في هذا الدين يقول لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، كأنه يستهزئ بالأحكام الشرعية أنها اعتنت بالأمور المستقبحة فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فظن أن هذا من الأمور التي تقدح في الدين، ولكنها في حقيقة الأمر من الأمور التي تثبت كمال هذا الدين، حيث لم تترك شيئا من أحوال الإنسان وأفعاله إلا وجاءت فيه بحكم شرعي يكون من أسباب صلاح العبد واستقامة أحواله ونظافته. وقوله حتى القراءة المراد بذلك قضاء الحاجة، قضاء الحاجة بإخراج الغائط. ولعل هذا القائل لم يكن من أهل دين الإسلام، ولذلك قال لسلمان لقد علمكم نبيكم، مما يدل على أن المعترض ليس من أهل دين الإسلام. فقال سلمان أجل، يعني ليس هذا من الأمور المستقبحة، بل هذا من الأمور الدالة على كمال هذه الشريعة، حيث لم تترك شيئا من أحوال الإنسان إلا وقد جاءت فيه بحكم شرعي. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم ذكر سلمان رضي الله عنه عددا من الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، فأول ذلك النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، فقال لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. والصحابي وإذا قال لقد نهانا فإننا نحمله على الاتصال ونقول بأنه الأصل أن يكون قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أن نستقبل القبلة يعني جهات الكعبة بغائط أو بول يعني عند قضاء الحاجة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها حال قضاء الحاجة. ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة لا ببول ولا بغائط مهما اختلفت الأحوال لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. وهناك أقوال عديدة في هذه المسألة تصل إلى 8 أقوال، منهم من يفرق بين البول والغائط، ومنهم من يفرق بين الاستقبال والاستدبار، ولذلك تفرعت 8 أقوال في هذه المسألة. وذلك لأنه وقد ورد في بعض الأحاديث الترخيص في بعض الحالات، كما في حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل قال صعدت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. وتعرفون أن أهل المدينة إذا استقبلوا بيت المقدس استدبروا الكعبة. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة ببول ولا أو غائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا مقعدتي يعني مكان قضاء حاجتي. ولذلك ورد اختلاف كثير في هذه المسألة، ولعل الأصوب أن النهي خاص بحال الفضاء دون البنيان، فأما البنيان فلا حرج على الإنسان فيه أن يستقبل القبلة ببول أو غائط. وذلك لحديث ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما فعل ذلك حال البنيان. وقد ورد في بعض الأخبار أن الصحابة قد حصروا النهي في حال البنيان. ثم ذكر سلمان رضي الله عنه حكما آخر فقال وألا نستنجي باليمين، فيه النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وذلك لأن اليد اليمنى تكون لما يكون فيه كرامة وبالتالي تنزه عن الاستنجاء. وقد ورد في عدد من الأحاديث التأكيد على النهي عن الاستنجاء باليمين، ولذلك فإن الأظهر هو المنع من الاستنجاء باليمين، وأن ذلك من الأمور الممنوعة شرعا، لأن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم، وهنا في حديث الباب نهي، والأصل في النهي أن يكون للتحريم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، ولكن هذا الحديث مخصوص بحال قضاء الحاجة، ولذا قال في اللفظ الآخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيحمل المطلق على المقيد. ونقول إن النهي عن الإمساك بالذكر إنما هو في حال البول، أما في غير ذلك فلا حرج على الإنسان فيه. وقوله في هذا الحديث وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، فيه النهي عن الاكتفاء في الاستنجاء بحجر واحد أو حجرين. قضاء الحاجة قد يكون بالماء ويسمى استنجاء في الأغلب، وقد يكون بالأحجار وما ماثلها ويسمى استجمارا، لكنه في حديث الباب قال لا يستنجي، ثم ذكر أنه بالأحجار، وهذا ليس هو الغالب، وإن كان له وجه من جهة الإطلاق. قال وأن لا يستنجي أحدنا، هذه اللفظة من الألفاظ العامة فتشمل الذكر والأنثى. وقوله بأقل من ثلاثة أحجار فيه دليل على أن الاستجمار يجزئ ولو لم يستنجي الإنسان، فلو اقتصر الإنسان على التنظف بالمناديل أو بالأحجار كفاه ذلك، ولا يلزمه أن يستجمر أن يستنجي بالماء. بل بعض الفقهاء قال بأن الأوائل لم يكونوا يفعلون إلا الاستنجاء. وقوله بأقل من ثلاثة أحجار أخذ من ذلك الإمام أحمد وجماعة أن من استجمر لزمه أن يستنجي بثلاثة أحجار فأكثر، وأنه لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاث مساحات. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس على الوجوب، قالوا لأن المقصود التطهر، فإذا كان التطهر يحصل بمسحة واحدة أجزأت المسحة الواحدة. وحديث الباب دليل لمذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولذلك فإن الراجح في هذه المسألة أن الاستجمار لا يجزئ إلا إذا كان ثلاث مسحات فأكثر. وعلى هذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، على أن المراد به الثلاث مسحات فأكثر. وقوله بأقل من ثلاثة أحجار ذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا بد في الاستجمار من تعدد الجمار ومن تعدد الحصى، والجمهور قالوا بأن مقصود الشارع التنظف والتنزه، ولذلك لو وجد الإنسان حجرا له ثلاث شعب فمسح ذكره ثلاث مرات أنه يجزئه ذلك، لأن مقصود الشارع قد تحقق بتعدد المساحات، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح. قوله أو نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع ما يخرج من البهائم، وقد ورد ففي هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بهذين الأمرين، وقد ورد في بعض الروايات ذكر العلة في هذا، وهو أنه طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. وقد ورد في بعض الروايات أنه ما من عظم إلا ويكسوه الله لحما ليكون ذلك طعاما للجن، فأخذ من هذا تحريم الاستنجاء بالرجيع والعظم، ويفهم منه أيضا تحريم الاستنجاء بجميع الأطعمة، لأنه إذا نهي عن الاستنجاء بطعام الجن فهذا يشمل، فمعناه يشمل جميع الأطعمة، فكل طعام لا يجوز للإنسان أن يستنجي به. وأخذ منه أيضا أن كل ما هو محترم فإنه لا يستجمر به، فإنه لا يستجمر به، لكن لو قدر أن إنسانا استجمر بعظم فأزال الخارج، هل نقول بأن استجماره باطل ومن ثم يلزمه أن يستجمر مرة أخرى بما هو مشروع، أو يكفي الاستجمار الأول؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه يكفيه الاستنجاء والاستجمار الأول، وذلك لأن المقصود الشرعي هو إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي طريق حصل الإنقاء بذلك، وليس الاستجمار والاستنجاء عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي أمر أمر به الشارع من أجل التنظف ولذلك وإزالة الخارج. ولذلك إذا زالت النجاسة بأي طريق فإنه يتحقق مقصود الشارع. ومن أمثلة هذا النجاسات التي تكون في الثياب، لو قدر أن إنسانا أخذ ماء مغصوبا فمسح وغسل ثوبه بذلك، فحينئذ لا نقول بأن هذا الماء لا يطهر هذه النجاسة، وذلك لأن مقصود الشارع التنظيف وإزالة النجاسة، وقد حصل مقصود الشارع بهذا. وبذا نعرف الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها نية، ولا يشترط فيها أن يكون فعل الإزالة من الأمور الجائزة، بخلاف رفع الحدث فإنه لا بد فيه من نية، ولا بد فيه من أن يكون على الطريقة الشرعية. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
هذا الإسناد حسن الإسناد، رجاله ثقات، ما خلا ابن عجلان المدني فهو صدوق، ومن ثم فالخبر حسن الإسناد، وقد ورد بعضه في صحيح مسلم. وقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما من أدوات الحصر، و المراد بذلك بيان المنزلة التي للنبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أهل الإيمان. وقوله لكم مخاطب به جميع المسلمين، فالمخاطب به الصحابة أصالة ومن بعدهم من أهل الإسلام يدخل في هذا اللفظ. وقوله بمنزلة الوالد أي أنني أشفق عليكم و أحثكم على ما فيه مصلحتكم وخيركم. وقوله فإذا أتى أحدكم الغائط، الأصل في المراد بلفظة الغائط المنخفض في الأرض، المنخفض من الأرض، هذا الذي يقال له الغائط. ولذلك قد تسمعون الغوطة وتسمع معناها المنخفض من الأرض. وقوله إذا أتيتم الغائط، الغائط وهو المكان المنخفض لما كانت الحاجة تقضى فيه من أجل الاستتار عن الناس، سمي الخارج النجس الذي يخرج من الإنسان بهذا الاسم، لأنهم يستقبحون ذكر الأمور النجسة، ولذلك يقومون باستعمال الألفاظ المقاربة للنجاسات فيها، وذلك من أجل ألا يستعملوا لفظا تنبو عنه النفوس. وقوله إذا أتى أحدكم، أحدكم لفظة عامة، والأصل فيها أن تشمل من يكون في البنيان ومن يكون في الفضاء، ولكن كما تقدم ورد أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بهذا في البنيان، وورد ذلك عن جماعة من الصحابة، ولذلك خصصنا هذا الحديث بما في الفضاء. وقوله فلا يستقبل القبلة المراد بالقبلة الجهة التي يصلى إليها وهي جهة الكعبة، لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقوله ولا يستدبرها أي لا يجعل جهة القبلة خلفه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، وكما سيأتي في حديث أبي أيوب بعده قال ولا يستطب بيمينه. قوله لا يستطب أي لا يستنجي، لا يستنجي مأخوذ من الطيب، كأنه طيب فرجه بتنظيفه وإزالة النجاسة عنه، ففي هذا اللفظ النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وظواهر النهي تدل على التحريم كما قال بذلك طائفة وهو الأرجح في هذا اللفظ. وقوله وكان يأمر بثلاثة أحجار، هذا دليل لمذهب أحمد بوجوب أن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار، وأنه لا يجزئ إلا ثلاث مسحات فأكثر، وأن المسحة الواحدة والمسحتين لا تجزئان. وقوله بثلاثة أحجار، الحجر ليس مقصودا كما تقدم، وإنما المراد ثلاث مسحات. قال وينهى عن الروث والرمة. الروث هو الخارج الذي يخرج من البهائم، وبمنزلة الغائط من ابن آدم. وقد اختلف أهل العلم في روث البهائم المأكولة هل هو نجس أو طاهر، فقال أحمد وطائفة هو من الطاهرات، واستدل عليه بمثل حديث الباب، واستدل عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وذلك من أجل الاستشفاء، والاستشفاء لا يجوز إلا بما هو مباح. قال بما هو طاهر، قال وينهى عن الروث، واستدل على ذلك أيضا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم. وأما ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل فذلك لمعنى آخر غير النجاسة، وهي أن الإبل عند عودتها لمعاطنها تعود بسرعة وحركة وأنفة، فقد تضر المصلي الذي يصلي في معاطنها. والجمهور على أن الخارج الذي يكون من بهيمة الأنعام نجس، واستدلوا عليه بحديث عامة عذاب القبر من البول، قالوا هذا يشمل بول البهائم، ولكن هذا اللفظ عام، وأحاديث من يرى أن الخارج من بهيمة الأنعام من الطاهرات من الأدلة الخاصة، والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض عام وخاص فإننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. والرمة المراد بها العظم، العظم، وذلك لأن العظام تتحول إلى أن تكون رميمة، ولذلك نقل الله جل وعلا عن بعض المعترضين أنه قال من يحيي العظام وهي رميم. وفي هذا دلالة على المنع من الاستجمار بالعظام. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده ومعناه.
هذا الحديث جيد الإسناد صحيح الإسناد وقوله إذا أتيتم الغائط ذكرنا أن المراد به مكان قضاء الحاجة وقول فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فيه دلالة على جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة وبذلك قال الجماهير خلافا للحنابلة وطائفة فإنهم يرون أن النيرين القمر والشمس لا يستقبلان ببول ولا غائط وهذا يخالف حديث الباب ولذلك فإن قول الجمهور أرجح في هذه المسألة بجواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة لأن هذا مفهوم قوله ولكن شرقوا أو غربوا أي ولكن إذا أتيتم الغائط فلا حرج عليكم أن تشرقوا أو تغربوا وفي هذا دلالة على أن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب وليست للمشرق ولا للمغرب وقوله في هذا الحديث ولكن شرقوا أو غربوا يراد به أهل المدينة الذين قبلتهم جهة الجنوب وأما من كانت قبلته للمشرق أو للمغرب فحينئذ يقال له لا يجوز لك أن تستقبل هاتين الجهتين بالبول والغائط وذلك لأنها جهة الكعبة وهذا الحديث ظاهره العموم أنه يشمل من كان في البنيان ومن لم يكن في البنيان وقد فسره راويه وهو أبو أيوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض أي مواطن لقضاء الحاجة قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها يعني عن جهة الكعبة ونستغفر الله وذلك لأنهم قد أقدموا على فعل في أصله ممنوع لكنهم قد انحرفوا لتفادي الممنوع وتقدم معنا أن الصواب أنه في حال البنيان لا حرج على الإنسان في أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها وذلك لما ورد في حديث ابن عمر رقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس وما ورد في حديث جابر قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة يستقبلها فدل هذا على أن حال البنيان مستثنى من عموم النهي الوارد في ذلك. نعم.
قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط قال أبو داود وأبو زيد ومولى بن ثعلبة.
هذا الخبر فيه أبو زيد وقد جهله أو حكم عليه طائفة من الحديث بالجهالة ومن ثم فإنه لا يصح أن نثبت هذا اللفظ وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بقية الأحاديث فيها نهى عن استقبال بيت عن استقبال القبلة وعن استدبارها ولكن ذكر القبلتين انفرد بها حديث معقل وبالتالي نقول هذه الزيادة وهذه اللفظة منكرة لماذا هي منكرة؟ لأن الراوي الضعيف قد خالف بها الرواة الثقات، فقيل لها منكرة. لماذا هي منكرة مع أنه في الحديث الآخر نهى عن استقبال القبلة واستدبارها؟ نقول هذا بالنسبة لأهل المدينة قد يشكل، لأنه عندما يستدبر القبلة يكون قد استقبل بيت المقدس، ولكن في بقية البلدان لا يلزم حصول هذا الأمر. فمن كان مثلا في المغرب عندما يستدبر القبلة لا يكون قد استقبل بيت المقدس، ومن ثم فذكر بيت المقدس لا محل له في هذا الحديث، ويخالف رواية بقية الرواة. ولا حرج على الإنسان في أن يستقبل بيت المقدس ببول أو غائط ولو كان في الفضاء، لعدم ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل هذا على أن هذه اللفظة القبلتين لا يصح التعويل عليها في هذا الحكم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
نعم، هذا الحديث جيد الإسناد، وقوله في هذا الحديث رأيت ابن عمر أناخ راحلته فيه أن الإنسان يعالج أموره بنفسه. فابن عمر على جلالة مقداره وفضيلته كان ينيخ الراحلة بنفسه. وقوله مستقبل القبلة يعني أنه عندما أناخ راحلته جاء خلف الراحلة ليقضي حاجته، فهو أراد أن يستتر من بقية من معه بكونه يقضي حاجته وراء راحلته. وسميت راحلة لأن الإنسان يرحل بها، المراد بها الناقة، سميت بهذا الاسم لأن الإنسان يرحل بها. قال ثم جلس يبول، فيه استحباب أن يجلس الإنسان عند قضاء الحاجة. قد ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فنقول هذا الحديث يدل على الجواز ويصرف النهي في بعض الأحاديث عن التحريم إلى الكراهة حينئذ نقول يكره للإنسان أن يبول قائما، لكن لو كان سيترتب على بوله قائما نجاسة ثيابه فحينئذ يقال بالتحريم، لأن ما أدى إلى محرم فإنه يكون محرما. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، المراد مروان الأصفر هو الذي قال هذه اللفظة، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أليس قد نهي عن هذا؟ أي ألم ينهى عن استقبال القبلة بالبول؟ وفيه جواز مراجعة الإمام والعالم عما يفعله من الأفعال التي قد يظن الإنسان أنها مخالفة للشرع حتى يبين له الوجهة في هذا الأمر. فقال بلى، يعني نعم قد نهي عن استقبال القبلة بالبول، ولكنه قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما من أدوات الحصر. فدل هذا على أنه يرى اقتصار النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ما في حال البنيان فلا يدخل. وهكذا كان ابن عمر يرى أنه في حال استتار الإنسان بشيء فلا حرج عليه في أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، وذلك لأنه لا يفضي بعورته إلى جهة القبلة مباشرة، وهو يرى أن الحكم بالجواز ليس مقتصرا على ما كان ثابتا. الجمهور يقولون النهي يختص بالبنيان. لماذا؟ النهي يختص بغير البنيان، لكن في الفضاء حتى ولو استتر بشجرة أو بحجر أو استتر بناقته فإنه يمنع من استقبال القبلة وعن استدباره، هكذا يرى الجمهور. وابن عمر يقول حتى أن النهي يستثنى من حال البنيان وحال كون الإنسان قد وضع أمامه شيئا يستره من مثل ما فعله في الراحلة. ولكن هنا مسألة، وهي إذا ورد الخبر عاما هل يصح أن نخصصه بقول الصحابي بحيث نقول حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، استثنينا من حال البنيان لحديث ابن عمر الآتي، فهل نستثني من حال الاستتار ولو لم يكن هناك بنيان لأثر ابن عمر هذا الذي بين يديك؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ومرجع الخلاف هو مسألة هل يصح أن نخصص عموم الخبر بقول الصحابي أو لا يجوز ذلك. والأظهر من قول أهل العلم أن قول الصحابي وإن كان حجة إلا أنه لا يصح أن نخصص به العموم، وذلك لأننا لم نعمل بقول الصحابي إلا لأننا نظن أن قوله مظنة لوجود الخبر، فإذا وجد الخبر بخلاف قول الصحابي فحينئذ نعمل بعموم الخبر. نعم.
قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
هذا الحديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. قول ابن عمر ارتقيت على ظهر البيت أي صعد على ظهر بيت حفصة، وفيه دلالة على جواز استعمال الأدوار العليا في المنازل، وأنه لا يصح أن يقيد البنيان بدور واحد باعتبار أنه كان في زمن النبوة إنما تبنى البيوت بمثل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل أعلى بيته. قال ابن عمر لقد ارتقيت أي صعدت على ظهر البيت، هذا البيت بيت حفصة أخت عبد الله بن عمر، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. ابن عمر هاجر، ولكنه عند الهجرة كان صغير السن. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. اللبنة ما يصنع من التراب والطين والماء وبعض التبن، وتبنى به المساكن بمثابة البلوك في عصرنا الحاضر. وقوله مستقبل بيت المقدس يلزم منه أن يكون مستدبرا لجهات الكعبة، قوله لحاجته أي ليقضي حاجته، ففيه دلالة أو استدل به الجمهور على أن النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول يراد به حال الفضاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن آبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم، هذا الحديث فيه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وقد تكلم فيه من جهة مخالفته في بعض الألفاظ، والصواب أنه صدوق وأن حديثه من قبيل الحسن. وفيه علة أخرى وهو أنه مدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع. وقوله هنا يحدث عن أبان بن صالح، يعني تحتمل أن تكون تصريحا بالسماع ويحتمل غير ذلك، ولكن الخبر قد ورد من طرائق أخرى فيه التصريح بالتحديث. وقوله نهى، الأصل في النهي أن تكون للتحريم وأن تكون دالة على المنع. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فيه النهي عن استقبال القبلة بالبول. قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وفيه دلالة على جواز الاستقبال، لكن فيه علة ويكونه في البنيان. وفي هذا الخبر إثبات النسخ، إثبات النسخ، وأنه يعمل بالأخير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ جابر بالأخير فقال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفيه دلالة على أنه إذا تعارض الفعل والقول فإننا نحاول الجمع، فإذا لم نتمكن فإننا ننظر للتاريخ ونجعله ناسخا، ولا نصير إلى الترجيح للأقوال على الأفعال إلا عند تعذر الجمع والتعذر في معرفة التاريخ. وقال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وذكرنا أن المراد بذلك حال البنيان، وأن حال البنيان مستثنى للأحاديث السابقة. هذا ما يتعلق بشرح عدد من أحاديث سنن الإمام أبي داود. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يدر عليكم رزقه، وأن يرزقكم الإيمان والتقوى، وأن يملأ قلوبكم منهما، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.